بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى غني عن عباده، وهو المالك لكل خلقه، ولو شاء ما خلق شيئا منه، فإنه لم يزدد بخلقه ملكا. وقد صح عنه فيما روى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث أشرف حديث لأهل الشام، فهو مما يسمى لدى أهل الحديث بالأفراد، فانفرد بروايته أهل الشام. رووه عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو إدريس عائد إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه تعظيما لله جل جلاله وإجلالا لشأنه، لأنه يتعرف بهذه الصفات العظيمة إلى عباده. وقد جعلنا الله مستخلفين فيما آتانا من أنواع الأرزاق، وقد خلقها في الأيام الأول من خلق العالم دون أن يستشير أحدا منا في ذلك. ولذلك قال الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. فكل ما في الأرض من الأقوات خلق في الأيام الأربع الأول من خلقها، ولا يمكن أن يزيده اكتسابنا نحن، ولا تجاراتنا ولا صناعاتنا ولا زراعتنا شيئا، فهو مخلوق كما هو، يسخر الله له من يستخرجه بقدر، ولا يمكن أن ينفد حتى تنتهي الحياة على وجه الأرض، لأن الله لما كتب عدد الخلائق كتب أرزاقهم على عددهم، وكل إنسان رزقه مع أجله، فلا يمكن أن ينقضي أحدهما قبل الآخر. وقد يسر الله لكل واحد منا وجه معاشه وما يرتزق منه، وجعله مكتوبا بين عينيه لا يمكن أن يحيد عنه يمينا ولا شمالا. ولو أن الله جمع الخلائق جميعا في صعيد واحد فسألهم واستشارهم في أي وظيفة يحبون أن يرتزقوا، ومن أي عمل يحبون أن تكون رواتبهم، لم اختار الناس إلا أشرف المهن وأكثرها راتبا وأقلها عملا. ولكن الله هو المدبر الحي القيوم الخالق الرازق، فلا يمكن أن يكل ذلك إلى الناس، إذ لو وكلهم إلى أنفسهم لأفسدوا في الأرض وأضاعوا المهن التي لا يستقيم شأن العالم إلا بها. فلو أنهم استشيروا وعرض عليهم الأمر لكانوا جميعا وزراء، أو كانوا جميعا رجال أعمال، أو كانوا جميعا مديرين، ولم يبقى أحد لإزالة الأوساخ، ولم يبقى أحد لعلاج المرضى، ولم يبقى أحد للمهن الشاقة كاستخراج الخيرات من البحار، أو نحت الحجارة من الجبال. المهن الشاقة لو استشير الناس لم اتجهوا إليها. فلذلك قسم الله الأرزاق وجعل كل إنسان مرزوقا من شيء، لو ذهب إلى غيره لما وجد منه رزقا، فكل يكتب له رزقه فيما قدر الله له. من الناس من يكتب له رزقه في الأوساخ التي في الشوارع، ولا يمكن أن يجد رزقا في غير ذلك. ومنهم من يكتب له رزقه فيما رفع الناس عنه أيديهم من الأمتعة والملابس، ومنهم من يكتب له رزقه في قعر البحر، ومنهم من يكتب له في فلوات الأرض، ومنهم من يكتب له في قمم الجبال، وكل يرزق على حسب ما كتب الله له. وما مكننا الله فيه من أنواع الأرزاق هو من نعمه وابتلاءاته، وقد قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالله يمتحن العباد بما جعل تحت أيديهم من أنواع أرزاقه وخيره وملكه، ولم يملكنا شيئا من ذلك إلا لمدة محصورة، وإنما جعلنا مستخلفين فيه. فكل إنسان منا ينبغي أن يتصرف فيما جعل الله تحت يده تصرف الوكيل ينتظر العزل في كل حين، فهو معزول لا محالة، إما بالموت، وإما بزوال العقل، وإما بشلل الأعضاء، وإما بمفارقة ماله له واجتياحه، وإما بالسجن أو غير ذلك من وسائل عزل يده عن التصرف. ومن لم يمت قبل ماله مات ماله قبله، فلا يمكن أن يعمر معه ولو دامت لغيرك ما وصلت إليه. فلذلك يجمع الإنسان، وإذا كان عاقلا كان جمعه بقدر ولم يتعب نفسه وأجمل في الطلب. فالإجمال في الطلب يقتضي معرفة مصائر الأمور ومآلاتها، والإنسان إذا لم يجمل في الطلب فقد أذل نفسه ولا يغير شيئا من قدر الله. وإذا أجمل في الطلب فسيأتيه رزقه في المكان الذي هو فيه، مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك، أنت لا تدركه متبعا، فإذا وليت عنه تبعك. وقد قال الشيخ محمد علي رحمة الله عليه: يا قلب ثق بضمان القادر الباري على يقين من الباري بإخباري، ولا تحرك بتدبير المعاش يدا ولا لسانا بإيراد وإصدار. كم ليلة بت فيها بين أربعة، فقر ويأس وخوف الذل والعاري، فبينما أنت فيها غير مكتسب ولا معلق تأمير بديار، وافتك من نفحات الله سارية تأم دارك من دار إلى دار. وإذا شاهد الإنسان تدبير الله سبحانه وتعالى في هذا الكون علم أنه هو المالك لذلك. فكثير من الناس يتعبون في جمع المال ثم يأتون به طائعة نفوسهم ومنتهى آمالهم أن يؤخذ من أيديهم، وكثير من الناس يتعبون في جمعه ثم ينفقونه فيما لا نفع فيه أبدا وليس لهم فيه فائدة، وكثير من الناس يتعبون في جمعه ثم يحال بينهم وبينه. وقد أخبرت بعضكم من قبل أنه حدثني أحد التجار الكبار في هذه المدينة قال: لدي درس أريد أن أعلمك إياه. فقلت: تفضل. فقال: أنا وفلان من التجار أغنى أهل هذه المدينة الليلة، ولكن الله حال بيننا وبين خير ما آتانا، فلا يمكن أن نأكل شيئا من النشويات ولا أن نشربه ولا أن نتناول شيئا من السكريات ولا من الدهون، وهذا أحب شيء إلينا، فمعاشنا كله قطعة عيش متربة ويوضع عليها حليب من الجلوريا، ولا نستطيع أن نجعل عليه سكرا ولا دهنا ولا غير ذلك من أنواع الإدمان. فيتعب الإنسان في جمع المال ومع ذلك لا يضمن أن يرزق به، أن يكون له منه انتفاع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم علاقة الإنسان بماله، فقال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما لبست فأبليت أو أكلت فأفنيت أو قدمت لآخرتك. مال الإنسان الحقيقي ثلاثة: ما لبسه من الملابس فأبلاه لأنه لم يعد لأحد بعده كأكفانه مثلا، وما أكله فأفناه، وما قدمه لآخرته. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قيمة ما يتركه الإنسان وراءه، فقال لأصحابه: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. فما يتركه الإنسان وراءه ليس من ماله، إنما هو مال وارثه، وما تصرف هو فيه فقدمه لآخرته فإنه ماله فعلا، لأنه هو المنتفع به. ولذلك قال لعائشة رضي الله عنها لما ذبحوا شاة فوزعتها على الفقراء إلا كتفها، فقال: ما بقي عندكم من شاتكم؟ قالت: بقي كتفها، لم يبق منها إلا كتفها. قال: بقيت كلها إلا كتفها، لأنها أنفقتها على الفقراء. فإذا أدرك الإنسان سرعة الانتقال من هذه الدار وأنه راحل عنها لا محالة، قد قامت عليه الحجة بذلك، فرأى موت من هو أكبر منه ومن هو أصغر منه ومن هو من أولاده ومن هو من إخوانه الأشقاء.